أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. انتهى من الكلام في قول المصنف: الفصاحة يوصف بها المفرد والكلام والمتكلم. وبينا أن كما بين الشارح أن الفصاحة معناها في الأصل في اللغة تنبئ، تدل على الظهور، وعبر بعبارة تدل ولم يقل هي الظهور، لأن الفصاحة قد استعملت في كتب اللغة في معان متعددة. هذه المعاني كلها تدل، سواء كانت دلالة مطابقية أو دلالة تضمنية أو دلالة التزامية، على الظهور. إما الظهور هو تمام المعنى أو جزء المعنى أو لازم المعنى، فهي دلالة تدل. الفصاحة إما تمام معناها الظهور أو جزء معناها الظهور أو لازم معناها الظهور، فهي تدل على الظهور. ولما الشارح لم يحقق من هو المعنى الحقيقي ومن هو المعنى المجازي، عبر بأنها تدل على الظهور والإبانة، ولم يعبر هي الظهور والإبانة. وبالإصطلاح ما هو المراد من الفصاحة؟ قال: الفصاحة هي وصف لأقسام ثلاثة، وصف لأمور ثلاثة، يوصف بها المفرد ويوصف بها الكلام ويوصف بها المتكلم. وذكرنا أنه اعترض على على المصنف على هذه العبارة باعتراضين. الاعتراض الأول يشترك مع الاعتراض مع البلاغة كما سيأتينا، أنه قسم قبل أن يعرف الفصاحة. هي الفصاحة ما هي حقيقتها؟ وصف. هو ما هو حقيقة هذا الوصف؟ لم يبين. البلاغة وصف للكلام والمتكلم، ما حقيقة البلاغة في المعنى الاصطلاحي؟ شنو عندكم البلاغة؟ ما بينه. قسم البلاغة، تنقسم إلى بلاغة كلام، بلاغة متكلم، فصاحة مفرد، فصاحة كلام، فصاحة متكلم. أما هي الفصاحة، البلاغة ما هي؟ لم يتعرض لها. فكل من هذا المطلب أو هاي النقطة، نقطة الفصاحة والبلاغة، يشتركان في اعتراض واحد. الشارح أجاب عنه في آخر مطلب البلاغة اللي هسه اليوم ناخذ إن شاء الله. المهم الاعتراض الأول إن أجله، لأنه يشترك مع الثاني في نفس الجواب، نفس الاعتراض ونفس الجواب. الاعتراض الثاني الذي وجه إلى عبارة المصنف أن تقسيمه غير تام، القسمة غير حاصرة، لأن المركب الناقص ما مشمول في عبارتك. وورد عن العرب أنهم يصفون المركب الناقص بأنه فصيح: إذا ما الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيون، يقولون هذا فصيح، مع أنه لا إسناد تام فيه، لا يصح السكوت عليه. مركب ناقص، هذا جملة شرطية من دون جوابها. واضحة إن شاء الله؟ إذا ما الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيون، والتالي شبيه الجواب مال الجزاء منه ما مذكور. هذا وصفوه بالفصاحة، فعليه أقسامك ناقصة، أقسامك غير تامة، عبارتك قاصرة عن شمول المركب الناقص. هذا أجيب عنه بجواب، يعني الجواب الأول اللي ذكرناه للخلخالي والشارح تنظر فيه بشكل سريع. حاصل الجواب أن عبارة المصنف قبل لا هذا، كل الأجوبة اللي راح تنذكر ثلاثة، واحد للخلخالي واثنين للشارح، كلها تشترك في ماذا؟ بأن عبارة المصنف تامة، لكن يختلف الجواب. والجواب الأول للخلخالي أن عبارة المصنف تامة ولا قصور فيها، لأن المركب الناقص داخل في الكلام، بدليل أنه قابل الكلام للكلمة. المفرد كلمة، يرحمكم الله، قابل الكلام للكلمة، فأريد من الكلام المركب مطلقا، سواء كان تاما وهو الكلام الاصطلاحي، أو كان غير تام وهو المركب الناقص الذي نبحث عنه. وهذا الاستعمال جائز من باب إطلاق الخاص وإرادة العام، يطلق الخاص ويراد منه العام، هذا ما عندنا مشكلة، استعمال مجازي موجود، يطلق الخاص ويراد منه العام. فأطلق الخاص وهو الكلام، وأريد منه العام وهو المركب مطلقا، فعليه المركب الناقص داخل وين؟ في عبارة المصنف ولا قصور فيها. هذا الجواب تنظر به الشارح، قال فيه نظر، فيه تأمل غير تام. لماذا؟ لأن لم يسمع عن العرب أنهم وصفوا المركب الناقص بأنه كلام فصيح. ما قالوا هذا البيت الشعري: إذا ما الغانيات، كلام فصيح، حتى نقول المركب الناقص داخل في عنوان الكلام. وإنما وصفوه بالفصيح، قالوا هذا فصيح مو كلام فصيح. ووصف المركب الناقص بالفصاحة لا يستلزم دخوله وين؟ في الكلام. لماذا؟ لأن وصف الفصاحة أعم من الكلام، لأن يصدق مع المفرد، مع الكلمة ومع الكلام ومع المتكلم، أعم يصدق أكثر. فوصف الفصاحة أعم من الكلام، وإذا تحقق وصف الفصاحة في هذا البيت يلزم منه، يستلزم تحقق الكلام؟ لا، لأن تحقق الأعم لا يستلزم تحقق الأخص. إذا قلنا هنا تحقق حيوان يستلزم أن يتحقق فرس؟ لا، قد يكون مع الطير، قد يكون مع الجمل، صحيح؟ فتحقق العام، تحقق الأعم وهو وصف الفصاحة لا يستلزم تحقق الأخص، حتى تقول ما دام وصفه بالفصاحة إذن هو كلام. لا، نقول لك ما هو كلام. نعم، إذا كان وصف الفصاحة مساوي للكلام فكلما تحققت فصاحة شو نقول؟ هذا كلام، لكن هو مو مساواة الفصاحة أعام. واضح الجواب؟ هذا جواب اللي تم اليوم أمس تعرضنا له، الجواب الأول للخلخالي والاعتراض عليه. جواب الشارح أجاب بجوابين وعبر أن الجواب الثاني هو الحق، على أن الجواب الأول ليس حقا، فيه ما فيه. حاصل الجواب الأول أن وصف المركب عبارة المصنف تامة ولا قصور فيها. لماذا؟ لأن وصف الفصاحة للمركب لا لذات المركب، مو وصف بلحاظ الذات، وإنما وصف بلحاظ الأجزاء، وصف الشيء بلحاظ جزئه، وهذا ماكو مانع، استعمال كثير موجود. قلت لك مثل ما احنا نقول مثلا الصلاة هي إرغام الأنف في التراب، مع أنه مو الصلاة، القيام ما بي إرغام أنف، القراءة ما بيها، الركوع ما بي، منو اللي بي؟ سجود. فهذا وصف للكل، للذات، للمركب بلحاظ أحد أجزائه، هذا استعمال موجود شائع كثير، وهذا أيضا من الاستعمال المجازي، وصف الشيء بلحاظ أحد أجزاء هذا هم مجاز بالمناسبة، مو حقيقة، لأن الوصف حقيقة مو للذات، مو للكل، وإنما لجزئه، فهو وصف بلحاظ جزئه كما يعبرون، وصف بلحاظ جزئه. فعليه أن عبارة المصنف تامة ولا قصور فيها، لأن وصف المركب الناقص بالفصاحة لا لذاته وإنما لأجزائه، وأجزائه عبارة عن مفردات، وهو قال الفصاحة يوصف بها المفرد سواء كان بنفسه أو كان منضمن مع غيره. واضح إن شاء الله؟ زين، هذا إيش قلنا؟ شي يلزم عليه؟ قد واحد يلاحظ عليه، نقول يابا إحنا عاد على هذا الكلام، إذا كانت وصف الفصاحة بلحاظ الأجزاء وصارت المركب الناقص مشمول للعبارة، بعد نحتاج أن يكون الكلام فصيح؟ الكلام هو عبارة عن مركب، عن مركب منين؟ من مفردات. فحقيقة راح شي يصير عندي؟ الفصاحة للمفرد وللمتكلم، المفرد شامل للواحد وشامل للمركب وشامل للكلام. للواحد وصف بذاته، وللمركب الناقص والمركب التام وصف بلحاظ أجزائه. واضح الفكرة؟ واضح السؤال؟ على هذا الذي ذكرت أيها الشارح من أن يكون الوصف بلحاظ الأجزاء، قد يقال، مو قد يقال، قد يتوهم، لأن هذا توهم مو حقيقة، قد يتوهم بأنه لا حاجة إلى وصف الكلام بالفصاحة، لأن الفصاحة تكون أيضا بلحاظ أجزائه، لكن هذا وهم مدفوع. واضح عندكم الدفع أو لا؟
نعم.
إيه؟ شنو هو؟
واضح.
إيه هو؟
جيد. وصف الكلام بالفصاحة هو وصف لمفرداته لا للمعنى.
هذا الاعتراض والدفع مال الاعتراض، هذا التوهم. جواب التوهم شنو؟ جيد. جيد. ها؟
جاء عند العرب أنهم يصفون الكلام بالفصيحة،
يعني هسه هذا جواب.
نفس الاستدلال اللي هو بها السنان، أنه جاء عن العرب وصف المركب الناقص
يعني، يعني الجواب هذا جواب نهائي، مثل ما نقول هذا قطع الطريق، وارد عن العرف وجب قبوله. لا، جواب ها اي جاي يقطع الطريق الشيخ. فنحكي مباشرة نقول سيأتي في عفوا شيخ جيد. فيقول إذا وصفنا الكلام بالفصاحة أيضا مو بالإحاظ ذاته، بالإحاظ أجزاء. هم ما قالوا ذات الكلام فصيح، قالوا كلام فصيح، مثل ما قالوا مركب ناقص فصيح. فنفس يجي هذا يعني. المهم هسه احنا حتى لا طول السالفة نقول لا سيأتي في فصاحة الكلام، أن فصاحة الكلام مو مجرد فصاحة مفرداته، هذا لا يسمى فصيحا. لو كان فصاحة الكلام بلحاظ أجزائه فهذا واضح الفساد، لأنه سيأتي أن فصاحة الكلام مع فصاحة المفردات نحتاج إلى قيود ثلاثة زائد فصاحة المفردات، فمو فصاحة المفردات كافية في فصاحة الكلام، وإنما شرط فصاحة الكلام فصاحة مفرداته. جزء مو لا شرط تعبر، جزء فصاحة الكلام شنو؟ فصاحة مفرداته، وأكو جزء آخر ملحوظ معتبر. فلا يصلح أن يكون، لهذا أنا عبرت عنه بتوهم هذا. ومن توهم بأن هذا الجواب يكون على الكلام أيضا فلا نحتاج إلى وصف الكلام بالفصاحة، هذا غير تام. لماذا؟ لما سيأتي من أن فصاحة الكلام فيها زيادة على فصاحة المفردات، ولا نكفي ولا يكفي فصاحة المفردات كما سيأتينا. نعم اي ان تسمي الكلام فصيح مو لان مفرداته فصيحه، لا تجيب لك مفردات فصيحه لكنه في لا يصب بالفصاحه. لا تقول كلام فصيح، مو فصيح، خارج عن حد الاعتدال. نعم اي راح يجينا فصاحه المفرد، شنو المراد منه فصاحه الكلام راح يجينا. من راح يجينا ناخذ فصاحه الكلام، راح تشوف ان فصاحه الكلام هي عباره عن ان يكون الكلام خالصا من تنافر الكلمات، ومن تنافر الكلمات، ومن اي ومن الغرابة نسيت التعريف ماله، مع فصاحته، مع فصاحة المفردات، هو ان يكون خاليا من تنافر الكلمات والتنافر ومخالفة القياس، مع فصاحتها، مع فصاحة المفردات. ففصاحة المفردات هي شرط او جزء لفصاحة الكلام، وليست هي تمام فصاحة الكلام. واضحة الملاحظة شلون دفعت؟ زين. الجواب الثاني اللي هو عبر عن الشارح على أن الحق، يعني هذا هو الحق في الجواب، يقول عبارة المصنف تامة ولا قصور فيها، لأن المركب الناقص داخل في عنوان المفرد، داخل في عنوان المفرد بدليل مقابلة المفرد للكلام، بدليل مقابلة المفرد للكلام، لأن المفرد في الإصطلاح له ثلاثة معاني، كل من هذه المعاني مصطلح. المفرد يقابل المثنى والجمع، لهذا وين نستعمله؟ في باب الإعراب، أن المفرد يعرب بالفتحة بالضمة والفتحة والكسرة، فيقابل المثنى والجمع يعرب بالحروف. وعندنا مفرد يقابل المركب، يقابل المركب وين استعملناه؟ استعملنا لا في النحو، في اللغة ما عندنا منطق. وين استعملنا هذا المفرد يقابل المركب؟ في باب النداء، إن كان المنادى مفردا يبنى على ما ينصب ويرفع على ما يرفع به، وإن كان مركبا أو شبيها بالمركب نصبه. بعد وين أخذنا؟ في اسم لا النافية للجنس، اسم لا إن كان مفردا ينصب بما يبنى على ما ينصب به، وإن كان مضافا أو شبيها بالمضاف شنو؟ ينصب. فأخذنا المفرد وين؟ في قبال المركب. هم أخذنا فعد باب وين؟ في باب الأسماء الستة، شرط الأسماء الستة أن لا تكون مفردة، أن لا تكون مفردة، يجب أن تكون مركبة مضافة، يجب أن تكون مضافة وإضافتها إلى غير ياء المتكلم، أن لا تكون مفردة. هذا نعم، لا هذا الاصطلاح الثالث. الاصطلاح الثالث يطلق المفرد ويراد ما يقابل الجملة، يطلق المفرد ويراد ما يقابل الجملة. هذا وين أخذناه؟ في باب الخبر. الخبر إما أن يكون مفردا سواء كان واحدا أو مثنى أو جمع، شو نسميه؟ مفرد. سواء كان كلمة واحدة أو مركب، شو نسميه؟ مفرد. خبر مفرد لأنه يقابل الجملة. إن كان الخبر مفردا لم يحتاج إلى رابط، وإن كان الخبر جملة احتاج إلى رابط. فإذا المفرد في اللغة له ثلاثة اصطلاحات. ولما قابل المصنف المفرد بالكلام فهذا قرين على أنه يريد المفرد بالاصطلاح الثالث وهو شامل للمركب الناقص، فلا إشكال على عبارة المصنف لأنه لا قصور فيها وشامل للأقسام جميعا. واضح هذا الجواب؟ ها سيدنا زين، خلينا نقرأها حتى نذكر الملاحظة اللي على هذا الجواب. أعيد الجواب؟ مو هي ياها الأخيرة ماكو فتحة حد زين تريد تكتب يو
أي.
خلاصة الجواب بعبارة متنية أن لا قصور في عبارة المصنف لأن المركب الناقص داخل في المفرد، لأن أحد اصطلاحات المفرد ما يقابل الجملة، فالمراد من المفرد سواء كان واحدا أو مثنى أو جمع هذا مفرد، وسواء كان كلمة واحدة زيد هذا مفرد، أو كان مركبا عبد الله هذا مفرد لأنه ليس جملة، فالمفرد ما ليس بجملة، عبد الله مفرد يو جملة مفرد يصير، واضحة؟ فهو في هذا الاصطلاح ليس جملة إذن هو مفرد، فالمركب الناقص داخل تحت عنوان المفرد لأن المراد من المفرد ما يقابل الجملة، وبهذا اللحاظ هو شامل للمركب الناقص فلا قصور في عبارة المصنف. بس نقرأ العبارة اللي عنده ملاحظة لا بس وراء قراءة العبارة. قال الجواب الأول واتصافه بالفصاحة يجوز أن يكون باعتبار فصاحة المفردات لا باعتبار ذاته، فصير عبارة المصنف قاصرة وتامة تامة بعد ما بها قصور لأن المركب الناقص داخل بالمفرد بعنوان أن الفصاحة للأجزاء مو للذات، وصف للمركب الناقص باعتبار أجزائه وهي المفردات. على أن الحق يعني الحق والتحقيق في هذا الجواب الثاني أن المركب الناقص داخل في المفرد، لماذا؟ لأنه يقال يعني يطلق، يقال يعني يطلق، لأنه يقال على، لذا عداه بعلى، يطلق على، لأنه يقال يطلق على ما يقابل مركب. هذا بيا باب في باب النداء وباب بعد يا باب لا النافية للجنس، هاي أبرز البابين. وعلى ما يقابل المثنى والمجموع، هذا باب إعراب الأصل وإعراب النيابة. على الأصل يرفع بضمة فتحة كسرة، صحيح؟ وإذا كان مثنى أو جمع يعرب بالحروف. وعلى ما يقابل الكلام، ومقابلة المفرد للكلام ها هنا في عبارة المصنف قرينة دالة على أن المصنف أراد بالمفرد المعنى الأخير الاصطلاح الأخير، فيكون المفرد شاملا لمن؟ للواحد وللمركب الناقص مثل زيد وعبد الله. فزيد يوصف بالفصاحة، مفرد فصيح، كلمة فصيحة. عبد الله مركب فصيح بلحاظ مو بلحاظ مفرداته هنا لأنه ليس جملة، عبد الله ليس جملة، ها بعد بهذا العنوان مفرد، وإن كان في نفسه مركبا، وإن كان في نفسه مركبا لا مفردا لا واحدا. واضح الجواب؟ أراد به المعنى الأخير، أعني ما ليس بكلام، أراد من المفرد ما ليس بكلام، فكل شيء لا يصدق عليه كلاما فهو وين؟ داخل في المفرد. واضح هذا الجواب؟ زين، طبعا سراح نفرق بين الجوابين ونذكر بعض الملاحظة المهمة كدراسيا يعني مو على الكتاب، لكن الملاحظة المهمة على الشارح، هذا مو تحقيق هذا خلاف التحقيق. إحنا الإصطلاح الموجود الذي يصرحون به أن المفرد يقابل الجملة مو يقابل الكلام، ويفرقون ما بين الكلام وما بين الجملة. الكلام أعم من الجملة، إذا ترجعون إلى ابن هشام محقق، ابن هشام عالم في فنه، يعني من يستشهد بكلامه أفضل قد من غيره. أقل ما يتألف منه الكلام منين تذكرون؟ من اسم وفعل، أو يتألف منين بعدين يجيب الصور مالته، أو يتألف من جملتين جملة الشرط وجملة الجزاء، جملة الشرط وجملة الجواب، جملة الجزاء. ذن اثنين هني ألفين كلام، لكن جملة الشرط كلامي ومركب ناقص، لكن شو نسمي؟ جملة، جملة الشرط يسمونه هم يصطلحون عليه. فعندهم المفرد ما يقابل الجملة أيها المصل أيها الشارح، مو ما يقابل الكلام. أنت هاي أنت اللي جبتها حتى تمشي بها الجواب مالك وعبرت عنه تحقيق، مع أن هذا مو تحقيق. هم عندهم المفرد ما يقابل الجملة. فعلى كلامك، على كلامك أن المفرد ما ليس بكلام جملة الصلة، جملة الصلة يصح السكوت عليها يولا، مع أنها جملة هي توصف بالفصاحة وما توصف، المفروض ما توصف بعد، المفروض على كلامك ما توصف، لأن المفرد شامل للواحد وللمركب الناقص، شامل للواحد والمركب الناقص. على كلامك بعد ما تنوصف جملة الصلة، جملة الشرط، جملة الجواب، جملة القسم مو مع جوابه، لا فقط جملة القسم، جملة النداء، ذن جمل المفروض ما توصف بماذا؟ لا توصف، لأن جملة النداء جملة اعتراضية، ذني جمل لكنها ليست كلام، لكنها ليست كلاما، لا يصدق عليها كلام. فهذا الجواب جوابا خلاف التحقيق. لذا بعض المحققين كما يعبر البعض ارتضى الجواب الأول، لأن الجواب الأول لا يرد عليه هذا الاعتراض. الجواب الأول مال الشارح، الجواب الأول للشارح بأن وصف المركب الناقص بالفصاحة لا لذاته وإنما بلحاظ أجزاء. واضح؟ أعيد بشكل سريع، ما يلاحظ على جواب الشارح الثاني من أن المفرد إنما يقابل الجملة، هذا اصطلاحهم، مو ما يقابل الكلام، وبين الجملة والكلام مو تساوي، وإنما عموم وخصوص مطلق. صحيح؟ يو لا، عموم وخصوص مطلق كل مو يو بالعكس، لا عموم وخصوص من وجه، بعض الكلام جملة وبعض الجمل كلام، اي هذني هاي، وبعض الجملة ليس كلام، اي موارد هذن الافتراق، بعض الكلام جملة هذا هاي، وهذا بعض الجملة كلام، ومورد الافتراق بعض الجملة ليس بكلام. احنا شو نريد؟ نريد مورد اشتراك ومورد فسر، مو عموم من وجه بعد، اي موجبة جزئية وسالبتين جزئيتين، فيشتركن وين؟ في قولنا قام زيد، فهذا كلام وجملة ما عدنا بها مشكلة. والكلام يفترق عن الجملة وين؟ ماكو، اي فصير بيناتهم عموم وخصوص مطلق، والجملة أعم، والجملة أعم، كل كلام جملة وليس كل جملة كلام، لأن من الجمل ما لا يصدق عليها كلام كجملة الشرط وجملة الجزاء إلى آخره. واضح إن شاء الله؟ أي جملة الشرط مو كلام، هاي ما تسميها كلام لأن يحسن سكوت عليها، احنا نريد كلام اصطلاحي مو كلام لغوي، ما ندخل باللغة، كلامنا بالاصطلاحات جاي نتحدث. فعليه أن الاصطلاح الذي عندهم للمفرد، المفرد ما يقابل الجملة مو ما يقابل الكلام، واضحة؟ فهذا الجواب الذي ذكره على أنه حق قد يقال أنه ليس حق. لذا بعض المحققين كما يعبر بعض الشراح ارتضى الجواب الأول، لأن الجواب الأول خالي من هذا الاعتراض الذي ذكرناه، وخالي من اعتراض آخر. الاعتراض الآخر قد أهم، من هو الاعتراض الآخر؟ راح يجينا في فصاحة المفرد، فصاحة المفرد لا ينطبق معنى فصاحة المفرد إلا على الواحد، ما يصدق على المركب. فلو كان المركب الناقص داخل تحت المفرد، عند تفسير المراد من فصاحة المفرد ينبغي أن يكون هذا المعنى والبيان والتفسير لفصاحة المفرد يصدق على الواحد ويصدق على المركب، مع أنه سيأتينا أنه لا يصدق على المركب أبدا، ما يصدق على المركب لو كان المركب داخلا تحت المفرد. وهذا من أهم الاعتراضات، أو الاعتراض الأهم على الجواب الشارح الثاني، جواب الشارح الثاني. اي فصار اعتراضا على الجواب الثاني، على الجواب الثاني جواب الشارح الثاني اعتراضاً، الاعتراض الأول أن المفرد يقابل الجملة وليس الكلام. الاعتراض الثاني لو كان المركب الناقص داخل بالمفرد، الآن راح يجين المصنف يبين ما هو المراد من فصاحة المفرد، يبين بمعنى هذا المعنى ما ينطبق على المركب. فلو كان المركب داخلاً تحت المفرد لانطبق عليه تفسير فصاحة المفرد، مع أن تفسير فصاحة المفرد لا يصدق إلا على الكلمة الواحدة. فمن هذا يتبين أن المصنف لم يرد من عنوان المفرد إلا الكلمة الواحدة، لا يريد المركب الناقص. مركب الناقص شلون ندفع الإشكال عن عبارة المصنف؟ نقول إن الوصف بلحاظ أجزاء. هذا الجواب ما عليه إلا اعتراض واحد، وهو أنه هذا مجازا، هذا يصير قضية مجازية يوصف بلحاظ أجزاء، هذا مجاز، وإذا مجاز ماكو لا بأس، هذا مو اعتراض. يعني قد إذا يؤاخذ عليه أنه مجاز، لأن وصف الشيء بلحاظ أجزائه هذا مجاز وليس حقيقة. أي لازم؟ مو قلنا أن في فصاحة الكلام سيأتي أنهم اشترطوا أشياء غير فصاحة أجزاء، هذا وهم عبرنا، فهذا مو اعتراض، وهم. ها أخوان تيهنا وبعدنا، أعيده يا واضح. الأول الجواب الأول للشارح قلنا قد يتوهم، هذا التوهم من يدفعه؟ الآن من راح يجي يفسر فصاحة الكلام ما راح يقول فصاحة الكلام فصاحة مفرداته، وإنما فصاحة المفردات جزء فصاحة الكلام، ونشترط في فصاحة الكلام أكثر، ألا تكون كلمات متنافرة ولا غريبة ولا مخالفة فيها ولا تعقيد فيها، كلها راح يشترطونها في فصاحة الكلام على مع فصاحة مفرداته. فإذا فصاحة المفردات مو كافية في فصاحة الكلام، حتى أنت تجي تعترض تقول إذن بعد ما نحتاج إلى وصف الكلام بالفصاحة، لأن الفصاحة بلحاظ أجزاء، أقول لك هذا ليس تاما، لأن فصاحة المفردات ليست كافية في إثبات الفصاحة للكلام، بل نحتاج إلى مؤنة أكثر، إلى شيء زائد. فيتبين أن الجواب هو الجواب الأول. واضحة سيدنا؟ عندكم سؤال؟ زين، ثم قال ويوصف بها المتكلم، هذا القسم الثالث ما بيشي، أيضا يقال كاتب فصيح في من له ملكة الكتابة، يعني من يكتب نثرا، من ينظم نثرا، وشاعر فصيح اللي هو من ينظم وزنا يسمى شاعر، وليس المراد منه من يمارس الكتابة أو يمارس الشعر، لا، من عنده القدرة على كتابة النثر، من عنده القدرة على كتابة الوزن يسمى كاتب شاعر. ثم قال والبلاغة، والأمر الثاني في البلاغة. البلاغة في الأصل نفس الكلام، عبر الشارح بأنها تدل على الوصول والانتهاء. ولماذا عبر أنها تدل؟ لعين ما ذكرناه، لأنه وجد البلاغة في كتب اللغة تستعمل في معان عدة، هذه المعاني تشترك في أنها تدل على الوصول والانتهاء، الغاية هي النهاية، ولذا عبر بتدل تنبئ، ولم يعبر هي الوصول والبلاغة. لماذا؟ لأنه ليس معناها الحقيقي، وإنما كل المعاني التي وجدها يستعمل فيها لفظ البلاغة تدل على الوصول، سواء كانت دلالة مطابقية أو تضمنية أو التزامية، لذا عبر بتدل، والجواب عين ما ذكرناه في الفصاح. البلاغة تقع وصفا علما للكلام والمتكلم بأن يقال كلام بليغ، قيمة كل امرئ ما يحسنه، فنقول هذا كلام بليغ، هذا كلام بليغ. ويوصف بها المتكلم فيقال أمير المؤمنين عليه السلام أمير البلغاء، سيد البلغاء، يوصف بها الكلام والمتكلم. ولا يوصف بها المفرد. لماذا لا يوصف بها المفرد؟ لماذا؟ نحتاج إلى تعليل. علل بتعليلين، علل عدم وصف المفرد بالبلاغة بتعليلين، تعليل الأول لغير الشارح، أو للشارح عفوا، والتعليل الثاني لغير الشارح يرحمكم الله. أما الشارح فعلل ذلك بأن المفرد لم يوصف بالبلاغة لأنه لم يسمع عن العرب، لم ينقل لنا عن العرب بأنهم وصفوا كلمة بليغة، فقالوا هذه كلمة بليغة، زيد كلمة بليغة، هذا لم ينقل لنا عن العرب، وإنما نستقي قواعدنا وأمثلتنا وكلامنا منين؟ من كلام العرب، فالتزمنا بما ورد لنا عن العرب، فلما وصفوا الكلام والمتكلم وصفناهما، ولما لم يصف المفرد لم نصفه. هذا جواب الشارح، واضح إن شاء الله؟ جواب الشارح أنه لم يسمع عن العرب. تعليل الشارح سيدنا ليش؟ هاي إذ لم يسمع كلمة بليغة، هذا تعليل. والتعليل بأن البلاغة هذا الثاني اللي راح يجينا. علل عدم وصف المفرد بالبلاغة بتعليلين، يعني الأول للشارح أنه لم يسمع ذلك عن العرب، والتعليل الثاني لغير الشارح. التعليل الثاني ماذا قال؟ قال المراد من البلاغة مطابقة مقتضى الحال، المطابقة لمقتضى الحال، فإن كان المطابق لمقتضى الحال كلام فهذه بلاغة كلام. مطابقة مقتضى الحال هي البلاغة، فإن كان المطابق كلام هاي أصبحت بلاغة كلام، لأن بلاغة الكلام كما سيأتي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. وإن كان الذي طابق الكلام عنده ملكة لأن يتكلم بكلام بليغ فهذه بلاغة متكلم، واضحة؟ لأن البلاغة مطابقة مقتضى الحال، فإذا كان عندي كلام طابق مقتضى الحال، شلون؟ عندي مخاطب عالم، والعالم حاله يقتضي مني أن أورد كلاماً اطنابا وجيز، فلما جئت بكلام فيه ايجاز طابق كلامي ما يقتضيه الحال فصارت اكو مطابقه. شو يقولون هذا الكلام؟ هذا كلام يوصف بالبلاغه. واذا كان المطابق لمقتضى الحال، من اللي طابق؟ متكلم عنده ملكه، متى ما اراد ان يتكلم بكلام تكلم بكلام شبيه مطابق لمقتضى الحال، فهذا يعبر عنه بأنه بلاغة متكلم، بلاغة متكلم. فعليه على هذا البيان، لأن البلاغة هي مطابقة المقتضى الحال، لا يوصف المفرد بمن بالبلاغة. واضح إن شاء الله؟ هذا التعليل، لأن المفردة لا تكون مطابقة، لأن المطابقة إما مطابقة كلام أو مطابقة متكلم، والمفردة لا يتصور فيها أن تكون مطابقة لما يقتضيه الحال، حال السامع، حال المخاطب.
تعليل الشارح؟
لا، غير الشارح. تعليل الشارح لم يسمع عن العرب، بلاغة كلمة ما عدي، ما سامعين عن العرب. التعليل الثاني يمكن للزوزني، هيك ما متأكد منه، يعني ما راجعته صراحة بالدقة، بس لعله للزوزني. فهذا واضح الجواب، واضح التعليل. هذا التعليل الشارح يتنظر فيه، هذا التعليل الشارح. طبعا احنا فاتنا خلينا نجاوب على هذا، فاتنا بيان الفرق بين الجوابين السابقين وبعض الملاحظات القيد الدراسية مهمة فاتتنا ما حد ذكرنا بها، خلينا نكمل هذا الجواب لا بأس به، لأن ملاحظة مهمة من الآن تبدو يانا بكتاب المختصر. بلاغة المفرد لم يسمع عن العرب لأن البلاغة مطابقة مقتضى الحال، والمطابقة تكون في الكلام المتكلم كالبيان الذي بيناه. الشارح يتنظر في هذا التعليل، يقول هذا ليس تاما. ليش؟ لأن هذا تعليل بالاصطلاح العلمي. لما نجي نسأل علماء البلاغة شنو معنى البلاغة، يقولون مطابقة لمقتضى الحال. العرب من تسأله تقول له شنو البلاغة، ما يقول لك مطابقة الكلام لمقتضى الحال، هذا تعريف اصطلاحي، تعريف علماء البلاغة. احنا جاي نسأل العرب لماذا لم تصف الكلمة بالبليغة، ليش هاي الكلمة؟ لماذا لا نصفها بالبلاغة؟ مرة نقول عرب أصلاً ما استعملت هذا الاستعمال، انتهى. ومرة شو نقول؟ لأن البلاغة مطابقة الكلام أو المطابقة لمقتضى الحال. أقول لك هذا اصطلاح علمي، لأن عند علماء البلاغة البلاغة منحصرة في الكلام والمتكلم، وضعوا لها معنى جامعا لها، والعقل لا يمنع أن يكون هناك معنى آخر للبلاغة مختص بالمفرد. فينقض عليك يا من عللت بهذا التعليل إمكان وجود معنى ثاني للبلاغة غير المعنى الاصطلاحي عندكم. ذاك المعنى الثاني ويا من يصدق، يصدق ويا المفرد، فيسمى المفرد بلحاظه مفردا بليغا. ولو أجاب صاحب التعليل الثاني بأنه لا يوجد عند العرب معنى ثاني للبلاغة، قلنا هذا ما أجبنا به من الأول أنه لا يوجد عند العرب. أعيد؟ ها التعليل الثاني شنو وش قال؟ التعليل الثاني شعلل لماذا الكلمة زيد ما نقول عنها كلمة بليغة؟ شارح ايش قال؟ ما سامعينها عن العرب، ما وردتنا عن العرب كلمة بليغة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني ايش قال؟ قال لا، والبلاغة مطابقة الكلام مطابقة لمقتضى الحال، فإن كان المطابق كلاما بلاغة كلام، وإن كان المطابق متكلما بلاغة متكلم، وما عدي مطابقة المفرد لمقتضى الحال فلا يوصف بالبلاغة. الشارح ايش قال له؟ قال له هاي مطابقة لمقتضى الحال، هذا اصطلاح علمي انتم وضعتوه، كما يقولون اول من تكلم به ابن الأثير في المثل السائر، هذا اول من هو ذكر هذا المعنى. فهذا من ذكر هذا المعنى معنى البلاغة لما ذكر هذا، هذا اصطلاح عندكم منحصر في الكلام والمتكلم، فيحتمل، هذا اعتراضنا على جوابك، يحتمل أن يكون هناك معنى ثان للبلاغة يصدق على المفرد فقط، فيكون للعرب عندهم معنيان للبلاغة، معنى هذا اللي أنتم اصطلحتوا عليه يصدق مع الكلام والمتكلم، ومعنى يصدق مع المفرد. مباشرة صاحب التعليل الثاني شو يقول؟ لم نجد عند العرب معنيان للبلاغة، وإنما وجدنا معنى هو الشارح يقول هذا ما أجبنا به لم نجد عند العرب. فمن الأول قلنا لم نجد عند العرب، أما تعلل بالمعنى المصطلح عندك ومن أجي أسئلك على المصطلح اللي عندك تقول أنا ما سامع عن العرب، أقول لك أنا من الأول إيش قلت لك؟ لم يسمع عن العرب. فأنت من الأول اختصر الجواب، واضح إن شاء الله؟ زين. والبلاغة وهي تنبئ يعني تدل على الوصول والانتهاء يوصف بها الأخيران فقط، أي الكلام والمتكلم دون المفرد. لماذا لا توصف المفرد بالبليغ بالبليغة؟ لماذا؟ الجواب التعليل، إذ لم يسمع كلمة بليغة، ولم يسمع منين؟ من العرب. والتعليل بأن البلاغة إنما هي باعتبار المطابقة لمقتضى الحال، فإن كان المطابق هو الكلام أصبحت بلاغة كلام، وإن كان المطابق هو الملكة التي عند المتكلم أصبحت بلاغة متكلم. هذا المعنى إنما هو باعتبار المطابقة لمقتضى الحال وهي لا تتحقق في المفرد وهم، وهذا المعنى لا يتحقق في المفرد، هذا التعليل شنو؟ وهم. لماذا وهم؟ لأن ذلك لأن وصف الكلام والمتكلم بالبلاغة إنما هو في بلاغة الكلام والمتكلم، يعني هذا الذي ذكرته إنما هو الاصطلاح لمعنى البلاغة المنحصر في الكلام والمتكلم، فأجبت فعللت بالمعنى المصطلح اللي أنتم مصطلحين عليه من؟ من الأول تقولون عدي بلاغة كلام بلاغة متكلم، شنو الجامع بيناتهم؟ المطابقة لمقتضى الحال. فجعلت التعليل بالمعنى المصطلح الذي لا يتناول المفرد. نقول لك يحتمل أن يكون هناك أكو تتم للجواب هو رافع من يمن، ويحتمل أن يكون هناك معنى ثان للبلاغة ينطبق على المفرد. ولو قلت لا يوجد عند العرب إلا معنى واحد قلنا هذا عين ما حللنا به أنه لم يسمع عن العرب. واضح العبارة أخوان؟ زين. إحنا بس عودا على الاعتراض اللي تقدم يعني الأجوبة اللي تقدمت في حتى نختم به الكلام هذا لأنه قد الوقت راح ينتهي. نعم. بلى. ولا يبينها ما راح يعرفها في هذا قلناك اعتراض قسم الفصاحة ولم يعرفها وقسم البلاغة ولم يعرفها ذن الاثنين هنا راح يجيب عنهن الشارح قلنا أكو اعتراض هذا الأخرى لأن الشارح هو أخر الجواب عنه هذا تام صح بس نرجع أخوان واضحة هذا مال البلاغة كملنا ما عدنا شيء التعليل أحد تعليلين تعليل الشارح لم يسمع التعليل الثاني علل بالمعنى الاصطلاحي جواب الشارح له باختصار أن المعنى الاصطلاحي يمكن أن يكون عندي معنى ثاني للبلاغة يلائم المفرد ولو قلت لا يوجد عند العرب إلا معنى واحد قلنا لك هذا عين ما أجبنا به أولا أنه لم يسمع عن العرب ولا حاجة إلى التعليل بالمعنى الاصطلاحي لأن هذا معنى اصطلاحي شلون المعنى الاصطلاحي أنت تقيس على كلام العرب الذي لا اصطلاح عندهم هذا التعليل بقى الاعتراض اللي هسنبه عليه الشيخ إن شاء الله هذا لعله يوم غد ونكمل الكلام نرجع إلى ما تقدم لأن ذاك مهم و يعني فيه حجر أساس مثل ما يقول في درس المختصر إلى نهايته اللي ما تقدم إحنا شنو اللي تقدم عندنا أن عبارة المصنف قاصرة عن شمول المركب الناقص وقد أجيب عنه بمن بثلاثة أجوبة خلينا نقول جواب لغير الشارح وجوابين للشارح كل الأجوبة تشترك في ماذا كل الأجوبة تشترك في أنه لا قصور على هذا المهم أن من أجي أريد أدفع اعتراض أو أجي أباوع للإشكالات ينبغي أن أجد شنو الجامع المشترك بين الأجوبة وجدت الجامع المشترك أنها كلها تقول لا قصور في عبارة المصنف وين افترقن؟ شوف افترقن في الجواب هذا المهم الأول وسع مفهوم الكلام قال مفهوم الكلام مو عندي اصطلاحي ضيق أنا راح أوسعه حتى يشمل المركب الناقص جواب الشارح الثاني شو وسع؟ وسع مفهوم المفرد قال أنا مفهوم المفرد هو اللي أوسع حتى يكون شامل المن للمركب الناقص شنو الفرق بين الجوابين الجواب الأول للخلخالي كان مبني على المجاز لأنه من باب إطلاق الخاص وإرادة العام هذا مجاز أما جواب الشارح الثاني حقيقة لأن المفرد يطلق على الواحد وعلى المتعدد اصطلاح منقول حقيقي منقول فجواب الشارح الثاني مو مجازي ثاني مو مجازي وإنما جواب مبني على الحقيقة لأن إطلاق المفرد وإرادة ما ليس بجملة اصطلاح منقول عندهم اصطلاح منقول اصطلاحي منقول علمي فهذا جواب حقيقة وليس جواب مجاز فإذا دار الأمر بين الجوابين مع غض النظر عن الاعتراضات التي ترد نقول من والأتم ما كان على نحو المجاز والحقيقة فيصير الأرجحية المن لجواب الشارح الذي ينبغي الالتفات له لهذه مهمة في هذا الكتاب المادة والمطلب ذن ثلاث كلمات الفصاحة يوصف بها المفرد والكلام والمتكلم وفصاحة المفرد هي خلوص المفرد من تنافر الحروف و والغرابة ومخالفة القياس وفصاحة الكلام هذا المطلب مالنا هذا المطلب ما ينمي عد الطالب اللي يردونه من الطالب اللي هو شنو يردونه من الطالب يجي واحد مثلا مثل ما جناب الشيخ ببداية قال المختصر ما ببلاغة لا ببلاغة ذني انت حافظ على ذن رؤوس الأقلام لكن المختصر بخصوصية ثانية كغيره من الكتب ان بي تدريب أن يعطي مكنة للطالب في كيفية الاعتراض وكيفية الجواب عن الاعتراض لأن شوف هسه إجان اعتراض شلون اعترضت على الشارح على المصنف كيفية الإجابة عن الاعتراض أجي أباوع بالمقدمات مقدمات الدليل أو مقدمات الاعتراض منو ممكن أوسع بيها، أضيق بيها، أنقضها، أخالفها إلى آخره، واضحة؟ فهذا الكتاب مما يعطي مكنة التدريب على الاعتراض، على جواب عن الاعتراض، على سبك العبارة، على فك العبارة. جواب الشارح هسه شفت ايش قد مقدمات مطويات، مطر رؤوس أقلام، والباقي يكون واحد يفهمها أو يراجعها. هذا المستوى، هذا المعنى هو المطلوب في دراسة الكتاب، هو المطلوب من تحصيل الطالب له، لأن هذه العلوم إنما هي مقدمة لعلمي الفقه والأصول. فتصير عنده مكنة على كيفية الاعتراض، على جواب الاعتراض، على الانتباه على مقدمات الدليل، الانتباه على مقدمات الاعتراض. اللي يعطيه مكنة وممارسة وتدريب من هو هاي العلوم، كتاب الحاشية، كتاب الألفية، كتاب المختصر. واضح إن شاء الله؟ فإحنا من جانب المطلب مالنا، ترى ذاك المطلب مالنا، من جانب الاعتراض راح نشبع اعتراضات، وإلا هذا الكتاب كل كلمة اعتراض ورد، اعتراض ورد، اعتراض ورد. واضحة؟ اللي يريد يحافظ على المطلب، منو مطلبنا؟ هذا الفصاحة يوصف بها المفرد والكلام والمتكلم، والبلاغة يوصف بها الكلام والمتكلم. أما لماذا لا يوصف المفرد؟ فيه 5 تعليلات، فيه 10 أجوبة، فيه اعتراض، فيه اعتراضين. هذا الممارسة، هاي المكنة، هذا التدريب. واضح إن شاء الله؟ فإحنا كتابنا، هذا كتابنا يا أخوان، كتابنا عبارة عن مجموع من الإشكالات وأجوبة الإشكالات. أما المطلب اللي هو مطلب بلاغي أو مطلب اللي يجب المحافظة عليه، هو ما يذكر من المتين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.